والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول: جدتي كانت تملك قطعة أرض ورثتها عن أبيها، من عدة سنوات باعتها وضعت ثمنها في بنك الربوي، جزء منها على شكل وديعة لحساب الفوائد، وجزء منها ليس بوديعة وهي أيضا بفوائد. كانت تحصل على الفوائد كل عدة أشهر، تسحب من هذه الفوائد تنفق منها على نفسها طوال السنوات الفائتة. الآن توفيت جدتي إلى رحمة الله منذ عدة أيام، وتركت في حسابها في البنك الأموال الوديعة أو ما تبقى من حسابها. اقترح أحد أبنائها أن يتم حساب كل المبالغ التي أنفقتها جدتي من أموال الفوائد ثم تستقطع من أصل مالها الذي وضعته في البنك، ونخرجها كأنها مال ربوي نتخلص منه، عسى أن يغفر الله لها ما استعملته من أموال الفوائد الربوية، فهل نفعل ذلك؟ علما بأن هذا سينقص كثيرا من أصل مالها الذي تركت، أم نكتفي بالتخلص مما تبقى من الفوائد ويتم توزيع أصل مالها كما هو على الورثة؟ جزء آخر: في الغالب جدتي لم تكن تخرج أموال الزكاة كل عام، تخرج صدقات عامة، ونريد أن نحتاط لها ونتأكد أنها أدت ما عليها من حقوق الله عز وجل، فكيف نخرج الزكوات عن السنوات الماضيات؟ وهل هناك زكاة على الأرض التي كانت تملكها قبل بيعها؟ عندها أرض بعتها، فقبل أن تبيعها هل كان يجب عليها أن تخرج عنها زكاة أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الأصل هو التخلص من الفوائد الربوية، أن حائزها لا يتمولها ولا ينتفع بها ولا يقي بها ماله، بل الأصل أنه لا يضع أمواله ابتداء في المصارف التقليدية الربوية وهو يجد مصرفا إسلاميا، بل ينبغي له أن يبادر بنقلها على الفور إلى مصرف إسلامي. لقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ما نصه: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. هذه مقدمة. لكن إذا مات الميت وانتقلت أمواله من بعده إلى ورثته، فإن الحرمة لا تسري من ذمة ميتهم إلى ذمم الورثة من بعده إلا في الأموال المسروقة أو المغصوبة أو المنهوبة. يعني لو أن الورثة وجدوا في أموال التركة أموالا مسروقة أو مغصوبة أو منهوبة وثبت عندهم ذلك، هذه الأموال يتجنبونها، لا تبرأ ذمتهم إلا بردها إلى أصحابها إن وجدوا سبيلا إليهم، وإلا أنفقوها تصدقا بها نيابة عن أصحابها. أما ما حرم لكسبه وأخذ من صاحبه برضاه، فإن الحرمة لا تتعدى ذمة كاسبه إلى غيره ممن انتقل إليه هذا المال بسبب مشروع كهبة أو إرث نحو. وهذا أصل مهم جدا. نحن نتعامل هنا مع غير المسلمين في هذا البلد بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، ولا علاقة لنا بحل أموالهم، لا علاقة لنا بمصادر أموال من أين اكتسبوها، قضية لا تعنينا، يعنينا أنها تنتقل إلينا بطريق شرعي صحيح. نعم. وبناء على هذا يجوز لهم تمول هذه الفوائد لانتقالها إليهم بالإرث، فيكون لهم هناؤها، وعلى المتوفى غرمها وشقاؤها، وذلك في أظهر القولين. لكن لهم أيضا أن يتخلصوا منها جميعا أو بما تبقى منها رجاء التخفيف عن ميتهم إن طابت أنفسهم بذلك، ونرجو أن ينفعه الله بذلك وأن يخفف الله تعالى به عنه. أما ما لزمها من زكاة قبل موتها فهو دين على التركة يستقطع منها قبل قسمتها بين الورثة، ويعمل في ذلك بغلبة الظن، فإن كل ما تعذر فيه اليقين يعمل فيه شرعا بغلبة الظن. أما الأرض، الأرض في ذاتها ليست مالا زكويا، الأموال الزكوية خمسة: الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، المعدن والركاز. ما وراء هذه الأموال الخمسة ليس فيها إلا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأرض في ذاتها ليست مالا زكويا إلا إذا أعدت للتجارة، للبيع والشراء بقصد الاسترباح، فحينئذ تزكى زكاة عروض التجارة. كل ما أعددته للبيع والشراء بقصد الاسترباح إذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول فهو مال زكوي. لو بالتاجر في الهوى يتحول الهوى ده إلى رأس مال زكوي. في ناس فعلا بالتاجر في الهوى اللي عندهم يعني كل التلفونات وعندهم انترنت وعندهم كذا، نعم، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر: ماتت امرأة مسلمة في الولايات المتحدة عن خمسة من البنين والبنات كلهم مسلمون إلا واحدا منهم كان قد خلع ربقة الإسلام منذ أن كان في الخامسة والعشرين من عمره، ونطق بذلك على الملأ أمام شهود عدول غير مرة، وهو الآن ابن 33 سنة. لم تترك الأم قبل موتها وصية، ولكن الابن غير المسلم أراد أن يرث أمه المتوفاة مع إخوته المسلمين فمنعوه بسبب اختلاف دينه، فنطق بالشهادة أمامهم فهل يرث في أمه بعد أن أسلم أم لا؟ سؤال جميل. نقول للسائل الكريم: لا شك أن اختلاف الدين مانع من الميراث، المانعية حكم شرعي، وموانع الإرث القتل واختلاف الدين. إذا قتل الوارث مورثه لا يرثه، استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. واختلاف الدين: لا يتورث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن انتبه، العبرة باتحاد الدين واختلافه عند وفاة المورث، العبرة باتحاد الدين واختلافه متى؟ عند وفاة المورث بالنسبة للوارث. أما ما ينشأ بعد هذا فلا أثر له على الميراث. لكن يبقى بعد هذا تدقيق الوقائع والملابسات. يعني هذا الولد كان أصله مسلما ونشأ على الإسلام لمدة ربع قرن، ثم تقاول الناس أنه ارتد عنه، يعني أنه ارتد عن الإسلام، فنريد تحقيق هذه الوقائع. ولهذا أمر الميراث أمر عظيم في مجتمعاتنا. في محكمة شرعية بتعمل إعلام وراثة وتظبط المسائل على نحو يمنع البغي أو يمنع الاستطالة بغير حق. فنريد أن نحقق في هذه الوقائع، لا يستخفنا لا الولد الذي يتهم بالردة ولا إخوانه الذين يتهمونه بالردة. المسألة تحقق، فإذا ثبت فعلا إن هو كان مرتدا عن الإسلام عند موت مورثه فلا نصيب له في الميراث. إن كان كتب له وصية يأخذها، ما في وصية ما يأخذهاش. وصلى الله على محمد. بل حتى في أخذه بالوصية نظر، لأن الوصية تكون للكافر الأصلي الذمي، أما الكافر المرتد فإن كفره كفر غليظ، وإن كفره كفر مزيد ليس كفرا مجردا، فهذا لا يقر على إسلام ولا لا يقر على أي ملة إن انتقل إليها، فإما أن يراجع الإسلام أو أن تلحقه لعنة الله في الآخرة إذا مات على هذا، كما تلحقه عقوبة عباده المؤمنين في الدنيا. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين مثل هذا السؤال. قيل لها: شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا. من المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم وكذلك بالعكس، ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى أسلم أولاده الذين كانوا كفارا عند موت أبيهم بنية خالصة لا لأجل التركة، هل يرثون أباهم أم لا؟ ما الحكم؟ نعم، فكان جوابها في ذلك خلاف، والصحيح أنهم لا يرثون، وهذا قول أكثر عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الحديث متفق عليه. سؤال آخر يقول السائل الكريم: امرأة مسلمة مطلقة عندها أولاد تعيش في، تواصلت مع رجل مسلم عنده أولاد هنا في هذا البلد واتفقوا على الزواج، لكن كي يقدم لها على أوراق للحضور إلى أمريكا أرسلت له مبلغا من المال ليضعه في حسابه، والحمد لله أتت إلى أمريكا، وبعد وقت توفي هذا الرجل والولاية مكنتها من الرصيد، تمام، وهي تسأل: هل هذا الجزء من المال الذي أودعته في حسابه يرجع إليها، أم أن أبناءه من قبل الزواج منها لهم حق فيه؟ يعني صار المال ماله ولأولاده حق فيه باعتباره تركة. نقول لها: يتفرع القول في ذلك عن نيتها عندما بذلت له هذا المبلغ. هل بذلت له عطية وهبة لا ترد، أم بذلت له قرضا مضمونا ليرتفق به ويستعين به في استكمال إجراءات استخدامها ثم يرده إليها، لأن استخدامها مسؤولية الزوج مش مسؤوليتها هي. فإذا دفعت مال تسأل عن نيتها: هل نوت التبرع بهذا المال لزوجها أن يكون هبة عطية، أم نوت أن يكون قرضا مضمونا مردودا؟ إن كانت الأولى فهو ميراث، وإن كانت الأخرى فهو دين على التركة يستقطع منها قبل قسمتها بين الورثة إلا أن تعفو، والمرء أمين على دينه. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل الكريم: لدي زميل غير مسلم في العمل، لدي تقدير واحترام كبير للإسلام وفضول للتعرف أكثر على الإسلام، إحساسي الشخصي أنه ربما يسلم، وأنا أحاول أن أدعوه إلى الإسلام، لكن عنده أسئلة كثيرة. اليوم سألني عن معنى الآية فاقتلوهم حيث وجدتموهم المشركين، يعني إيه معنى فاقتلوهم حيث وجدتموهم؟ والكلام ده قد يستخدم من قبل داعش ومنظمات إرهابية تقول إن إحنا حيثما وجدنا كافر في شرق وفي غرب، في الشارع، في الحارة اللي جنبيك، في السوبر ماركت، في أي مكان، القراءة المغلوطة والفهم الكارثي المغلوط. بما أجيبه؟ ما المقصود بقتل المشركين أينما كانوا في هذه الآية؟ نقول له: يا رعاك الله، ألف اللغة للعهد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حديث عن أناس بعينهم معهودين، انصرف الخطاب إليهم، فليس المقصود به عموم المشركين، إنما إذا رجعت بالآيات إلى سياقها وجدت أنها في قوم قد نقضوا العهد وظاهروا المشركين على المسلمين. تخيل في أعقاب غزوة الأحزاب وما فعلته بنو قريظة بالمسلمين يوم الأحزاب، حيث كشفوا ظهورهم وخانوا ونقضوا ميثاقهم وظاهروا عدوهم عليهم، فعندما يأتي القرآن بإعلان البراءة ممن نقضوا العهد فهذا لا يكون إلا جزاء وفاقا، جزاء عادلا لجريمة كبرى ارتكبت في زمن الحرب، خيانة ونقض مواثيق وكشف ظهور ومظاهرة عدو وممالأة محاربين في زمن الحرب. إلا يعني غير المسلمين أمامنا أنواع، نوع لم يعاهد ولم يعتدي، ناس لا بينهم منهم عهد ولا هم اعتدوا علينا، هذا تحكمهم القواعد العامة لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما أنت عليهم بجبار، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب غير المسلمين الذين لم يعاهدوا لكن اعتدوا، في عدوان بدأ منهم، هذا نخاطب بقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هنا جاءت الآية: الذين اعتدوا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. النوع الثالث: غير المسلمين الذين عاهدوا فلم ينقضوا ولم يوفوا وفاء كاملا، حاولوا إرضاء المؤمنين بأفواههم وتأبى قلوبهم، فيهم قول الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إيه الحل؟ أن تكون يقظا، أن تكون حذرا، أن تكون منتبها. تأمل قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد هذا غير المسلمين الذين عاهدوا فوفوا، وفيهم ما في من لم يعاهدوا ولم يعتدوا، وفيهم أيضا قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقول الله جل جلاله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أما غير المسلمين الذين عاهدوا ثم نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان فيهم قوله تعالى كما قلنا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. غير المسلمين الذين عاهدوا ثم نقضوا عهدهم مع المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم قول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. سؤال تكرر من المرة الماضية وربما التي قبلها حول القطط، بولها وقئها ولعبها وسؤرها وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، قضية حول سؤال حول هذه المعاني طهارة والنجاسة، ما يحل من ذلك وما يحرم. نقول أولا: تربية القطط في المنزل جائزة إذا كان لغرض معتبر شرعي، تخدمها عشان تطرد بها الفئران من البيت أو نحو ذلك من الأغراض، أو حتى عشان يلعب بها أطفال عندك، ويجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. القطة طاهرة، إنهن من الطوافين عليكم الطوافات. سؤرها أيضا طاهر، إذا شربت من إناء فبقيت ما بقي في الإناء طاهر، لكن النجس هو بولها وروثها. بول القطة وروثها نجس، وما سال من دمها. ففي الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. نعم، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات. فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، أما بولها وروثها فنجسان عند جماهير أهل العلم. طب ماذا عن غير القطة، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه؟ روث وبول، ما لا يؤكل لحمه نجس، بخصوص أرواث ما لا يؤكل لحمه أكثر العلماء على القول بنجاستها، بل قد حكي الإجماع على ذلك. لكن قد يعفى عن اليسير الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. لكن ما يؤكل لحمه شرعا، العصافير، الدجاج، البط، روثها طاهر، الغنم، البقر، الخيول، روثها وبولها طاهر. نعم. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم. ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. نعم. قال مالك لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها. طيب سؤال، لو واحد مصمم مواقع على النت وغلب على ظنه أن العميل اللي طالب منه الموقع ممكن يحط إعلان به موسيقى في الموقع، هل يجوز يعمل له موقع؟ من حيث الحل والحرمة يجوز، والإثم على من أدخل الحرام أو الشبهة المغلظة في هذا الموقع، لأن مجرد تصميم الموقع لا يمثل إعانة مباشرة أو مقصودة على المنكر. اللي بيعين مباشرة اللي هو بيسهم في ترتيب أو في تجهيز المادة الموسيقية المصاحبة للإعلان، أما تصميم الإعلان من الخارج لا يظهر لا إعانة مباشرة ولا إعانة مقصودة. والضابط في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ضابط التحريم في الآية أن تكون الإعانة مباشرة أو أن تكون مقصودة. بارك الله فيكم جميعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هل يجوز الجمع لمن كان في المسجد ولم يدرك الجماعة وكانت المطر تهطل بغزارة، أم أنها للجماعة فقط؟ وطبعا حبيبي فلسفة الجمع أنك تجمع لكي تتقي مشقة معاودة المجيء إلى المسجد مرة أخرى، أما أن تجمع وحدك ما قيمة هذا الجمع؟ أنت وحدك في الجامع صلاة تقول خلينا أصلي كما ينعص وليس معك أحد ولا جماعة، هذا لا وجه له. لكن إن دخلت جماعة ثانية، إذا عقدت جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى فلا بأس أن تجمع الجماعة الثانية كما جمعت الجماعة الأولى، أما أن تكون وحدك وتجمع وحدك فلا وجه له، لأن مقصود الجمع ألا تتجشم مشقة المجيء إلى المسجد في المطر مرة أخرى، لا سيما عند من يقولون بأن تلبيت النداء لمن يسمعه واجب، وأن الجماعة في المسجد فرض عين وليس فرضا على الكفاية. في استكمال للسؤال، ودا قيمة النت الحمد لله أنه يمكننا من المتابعة، يقول: هو طبيب لا يستطيع الصلاة في مكان العمل غالبا، إذا كان ذلك كذلك فهذا لا علاقة له بالمطر، لو إن واحد في عيادته في مقر عمله لا يستطيع أو لا يتمكن من أداء الصلاة ورد عنده حاجة للجمع، يبقى يجمع دفعا للحرج والمشقة، ممكن في بيته يجمع الظهر والعصر ليس جمعا بسبب المطر ولا بسبب المرض ولا بسبب الخوف، لكن بسبب الحرج والمشقة، لأنه لا يجد. إن صح ما يقول والمسؤولية تناط به، فإن صح ما يقول فيجوز له أن يجمع في بيته جمعا بغير قصر، يجمع الظهر والعصر قبل ما يخرج، لأن ما فيش مكان يصلي فيه برا. فهذه الصورة مقبولة، تقبل منها منك صالح الأعمال، اللهم آمين. طبيب يعمل لفترة طويلة، جاءته مريضة ذات يوم بقميص شفاف فافتتن بها وسولت نفسه فحص ثدييها شهوة بدون حاجة طبية، بالإضافة إلى ذلك للأسف أدخل هذا الحدث شيء في نفسه لم يكن فيه من قبل كأثر السم، وفي الأشهر التالية ارتكب نفس هذا الفعل القبيح مع بضع مريضات، وما رد إليه رشده حتى كاد أن يكتشف ذات مرة. الآن قد مضى زمن من آخر وقعة ومن توبته النصوح، وأصبح لا يخاف إلا الله، وكأنه يرى الهلاك بين عينيه، ودائما يعد نفسه في نفسه الحديث عن حقوق العباد القصاص لا محالة. وتحول هذا الظلم الفاحش الذي ارتكبه إلى أكبر همومه وأعظم أسباب اكتئابه، وأخذ يفكر أنه لو أشرك بالله لكان أهون، فإن الله يتوب على من تاب مخلصا بخلاف الحال مع البشر، فنرجو من الله ثم من فضلكم الفرج بعد ضيقه والنصيحة لتبرأ ذمته بعد توبته لكي لا يحاسب ولا يكتب يوم القيامة مع الظالمين ولا يؤخذ من حسناته. أولا يا سيدي لتهنك توبة الله عليك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابون أحباب الله عز وجل، إن أنين التائبين المنكسرين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، الذي يدل على ربه بالطاعة، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن أنين المذنبين المنكسرين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين المعجبين بأعمالهم، ده رقم واحد. رقم اثنين يا ولدي أو يا أخي، ليس صحيحا أن الشرك أهون من هذه المعصية، هذا ضد النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك، أعظم الظلم على الإطلاق الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ مين منا اللي ما ارتكبش خطيئة في حياته؟ فقال لا، ليس كما تظنون إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. استمع إلى قول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد هذا فيما يتعلق بحقوق العباد: إن حقوق العباد التي عجزت عن توفيتها أو كان محاولة ردها توقع بينك وبينهم فتنة وخصومة، زي الغيبة، اغتبت واحد، لو أنت رحت وتقول أنا قلت فيك وسويت، تعمل حريق بينك وبينهم. بعض الناس يتحمل ويعفو، بعضهم لا يتحمل هذا، يبقى لا يلزم أن تخبره، إنما أن تخلص التوبة بينك وبين الله عز وجل، وأن تدعو له بظهر الغيب، وأن تكثر من الثناء عليه في المواضع التي ذممته فيها وسببته فيها. يعني ثمة وسائل لمحو آثار السيئات ويعني والخطايا. الحمد لله، إن للتوبة بابا فتحه الله عز وجل لا يملك لأحد من البشر أن يغلقه. ما ظنك بالرجل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل؟ 100 نفس، 100 نفس قتل. وسبحان الله، يعني آخر حاجة لما ذهب إلى عالم وقال له: أنا قتلت 100 لي توبة، فقال: ومن يمنعك من التوبة؟ لكنك بأرض سوء، انطلق إلى بلد كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. سبك، غير العتبة دي، غير المكان السيء الذي ارتبط في ذاكرتك بالخطيئة والجريمة فخرج متوجها فأدركته المنية فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أرسل الله ملكا يفصل بينهما وقال: قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي خرج منها والأرض التي قصد. وكان لسه مسكين طالع جديد، مخطش خطوتين ثلاثة، فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي، فصعدت به ملائكة الرحمة. فأقول يا حبيبنا، نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ورحم الله الشافعي إذ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. الحديث القدسي: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقدام ابن مزعون لما كان استحل الخمر بتأويل مغلوط في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شرب الخمر، أخذ عمر وقال: حد في ظهرك يا قدامة؟ قال: بيني وبينك كتاب الله. أين تجد في كتاب الله ألا أجلدك؟ قال: في قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وأنا ممن اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأحسنوا. لقد شهدت بدرا وأحد والأحزاب والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخطأت التأويل يا قدامة، لو اتقيت الله ما شربت الخمر. ثم أمر بجلده. ثم بعد هذا نفسه اللوامة أخذ يجتر هذا الموقف ويجلل نفسه بتذكره حتى كاد أن يقنط من رحمة الله ومن قبول التوبة. فقال: كتب لي عمر: لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أم أولا، أم قنوطك من رحمة الله ثانيا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الاشتراك في 401k وكيف يكون زكاته. الاشتراك في 401k وده من حسابات التقاعد، الأصل فيها أن تجتهد في استخدام الخيارات المشروعة، الشركات المشروعة التي تستثمر فيها حساباتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن بقيت بقية لم تستطع فإنها تغتفر من أجل أن تحصل على الجزء الذي تهبه لك جهة العمل. جهة العمل تعمل ماتشنج بما تدخره، إن وضعت $100 وضعوا لك $100 مثلها. فبدلا من أن نضيع على المسلمين المغتربين هذه الأموال الطائلة، بنقول له اشترك وطهر مالك، أخرج من مالك ما يقابل النسبة غير المشروعة من الكسب غير المشروع الذي غشي مالك. أما زكاة الفور أون كي، من شروط وجوب الزكاة في المال تمام الملك، معناه القدرة على حيازة المال، القدرة على الانتفاع به والتصرف فيه. الفور أون كي اللي عنده فلوس فيها إذا أراد أن يسحب ماله يستقطعون منه ضرائب ويستقطعون منه غرامات، البينالتي والتاكسز. ما بقي بعد هذين مال زكوي. لو عنده $100,000 لو أراد أن يسحبها الآن كم يعطونه؟ يعطونه 60,000 مثلا، يستقطعون 20,000 غرامات و20,000 ضرائب، الباقي بعد استقطاع الضرائب والغرامات مال زكوي. فهذه قضية هل يجوز استبدال نقد أجنبي بنقد محلي بسعر يفوق سعر السوق؟ المهم هو التقابض ولا علاقة لنا بالسعر، قضية عرض وطلب وسوق. لكن لا تخالف قانونا فلا تعرض نفسك لصوت السلطان وسجنه، لكن فيما عدا هذه الأصل أنك وأن الناس مسلطون على أموالهم وعلى مكاسبهم، يبيعون ويشترون كيف يشاءون ويكسبون كيف يشاءون، ومفيش حد أقصى لأرباح التجار، والتسعير لا ينبغي فرضه من قبل الحاكم إلا عند الضرورات وعند شيوع احتكار مضر بالناس. لقد غلى السعر في زمن النبوة. قال الصحابة: يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ فقال: ليس إلينا من ذلك من شيء، إنما المسعر الله، إن الله هو القابض، إن الله هو الباسط، إن الله هو الخافض، إن الله هو الرافع، ولا أريد أن ألقى الله ولا أحد عندي مظلمة يطلبني بها. استدنت بالذهب فهل أحسبه بقيمة العملة المحلية أم بالدولار؟ لأن الوزن غير معروف والقيمة معروفة عند الاستدانة. يا سيدي الكريم، الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها. الدين يرد بمثله لا بقيمته. يعني استدنت 100 دولار ترجعها 100 دولار، استدنت 100 جرام من الذهب عيار 24 تردها، 100 جرام من الذهب عيار 24 أن ترد بأمثالها لا بقيمها. لا نخرج عن هذه القاعدة إلا إذا ألغيت العملة في الأسواق أو انهارت انهيارا فاحشا لم يعد لها قيمة، عندئذ يرجع إلى القيمة يوم التعاقد أو يوم الانهيار، خلاف بين أهل العلم. هذه القواعد التي تضمنتها القرارات المجمعية. نرجع إلى مسألة استدنت بالذهب والوزن غير معروف، يعني خدت كبش الذهب، يعني عملت إيه بالضبط؟ استدنت بالذهب، القيمة معروفة حين الاستدانة، ارجع لورا كده التاريخ، والله أنا استدنتها من سنتين، من سنتين أنا خدت مثلا ذهب قيمته 10,000 دولار مثلا، قول ساعتها جرام الذهب كم بكام وحولها، تقدر تعرف بطريقة ما أنت أخدت قد إيه ذهب، أخدت 100 جرام 50 جرام كذا كذا. فهذا هو الذي يلزمك رده، إلا إذا كنتم لغيتوا فكرة الذهب عند الاستدانة وارتبطتم على أساس القيمة، ده متخيل، يبقى في هذه الحالة يعني تكون المحاسبة ويكون الوفاء على أساس القيمة، لكن الأصل الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. وإذا استدنت ذهبا احسب وزنه واعرف الجرام العيار كام حتى ترد مثله يوم الوفاء. لكن لو واحد سألني قال هو إحنا ممكن لو أنا استدنت بالدولار وعند الوفاء ما عنديش دولار، عندي يورو، عندي استرليني، ممكن؟ ممكن، بس بقيمة يوم الوفاء وليس يوم الاستدانة. انت وجب في ذمتك 1,000 دولار، مطلوب الآن تقدم 1,000 دولار عند الوفاء أو ما قيمته الآن 1,000 دولار بأي عملة أخرى. أصل في هذا حديث ابن عمر، كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالذهب ونقضي بالورق، أو نبيع بالورق الفضة يعني ونقضي بالذهب. فسألنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان بسعر يومكما وليس بينكما شيء، بسعر يوم الوفاء مش يوم الاستدانة أو يوم البيع. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، لقد شققنا على أخينا المترجم وعلى أخينا المخرج، أسأل الله أن يبارك لهم في صحتهم وفي أعمارهم وفي أعمالهم، وأن يجدوا ما بذلوه من جهد نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.